الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الفسوق المحرم على المحرم ماذا يراد منه، وقد ذكرنا في هذا المجال 4 أقوال. القول الأول هو عبارة عن كون المقصود من الفسوق جميع المعاصي والمحرمات من دون اختصاص بالكذب، وهذا قد تقدمت الإشارة إلى مستنده مع المناقشة ولا نكرر. القول الثاني هو حرمه كون المقصود خصوص الكذب إما بطبيعيه أو حصة خاصة منه، أعني الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. التوجيه قلنا يمكن أن يكون بأحد بيانين، وقلنا أنه قد صار إلى ذلك جمع من الأعلام، منهم صاحب المدارك والحدائق. البيان الأول ذكرناه في المحاضرة السابقة، وكان حاصله ماذا البيان الأول؟ أن الصحيحتين متفقتان على تفسير الفسوق بالكذب، فالكذب قدر متفق بينهما، وقد اختلفتا في الزائد على ذلك، أعني إيش؟ السباق والمفاخر. فهذه تنفي السباب وتلك تنفي المفاخرة، فيتساقطان. وإن شئت فقل بتعبير صاحب الحدائق هما متعارضتان بالنسبة إلى السباب والمفاخرة فيتساقطان، بخلاف الكذب ليس بينهما تعارض، يبقى على الحجية، تبقى الروايتان على الحجية بلحاظ الكذب. هذا كان البيان الأول، وأجبنا عنه بأن الجمع العرفي مذكور لأنه ينعقد مفهوم لكل واحدة، والمفهوم مطلق، وبإطلاق المفهوم ينتفي الفرد الآخر، فهذه بإطلاق مفهومها تنفي ذاك يعني المفاخرة، وتلك تنفي بإطلاق مفهومها ذاك يعني السباق، فيخصص إطلاق أو يقيد إطلاق مفهوم كل واحدة بمنطوق الأخرى. قلنا هكذا قل، أو قل إن المورد من اجتماع النص والظاهر فيؤخذ بنصوصية كل واحد منهما ويطرح ظهور كل واحد. هذا ما أشرنا إليه سابقا. أكو تكملة أريد أذكرها، أنا كررت لأن عندي تكملة قبل ما أنتقل للبيان الثاني. ثم إنه لو سلمنا بهذا الجواب بهذه المناقشة، يعني قبلنا إمكانية الجمع العرفي بينهما كما اختار ذلك جمع من الأعلام، واذكرنا منهم من الأعلام الذين قبلوا هذا الجمع العرفي صاحب الجواهر وصاحب المستند، أعني الشيخ النراقي قدس سرهم. إن قبلنا ذلك فبها ونعم، وإن رفضنا ذلك، أنا المهم عندي هاي الزيادة، وإن رفضنا ذلك فيمكن أن نقول إن المورد من موارد العلم الإجمالي، وتبقى النتيجة كما هي دون أي تغير، وذلك باعتبار أن كلتا الصحيحتين متفقتان على وجود زيادة على الكذب، فالكذب قدر متفق بينهما، ولكن كل واحدة تدعي وجود زيادة على الكذب، وهذه تقول إن الزيادة هي السباب، وتلك تقول إن الزيادة هي المفاخرة. فإذا لم يمكن الجمع العرفي فسوف نعلم علما إجماليا بين شريطين، والمقصود العلم التعبدي دون هذا واضح بعد يا أخي العزيز، يعني بسبب الروايتين، والمقصود العلم التعبدي دون الوجداني لإمكان كذبهما معا. أغلق الشريط، فيحصل علم إجمالي بوجود إضافة على الكذب، وتلك الإضافة إما هي السباب أو هي المفاخرة، فيلزم الاجتناب عن كلتا هاتين الزيادتين لحجية العلم الإجمالي. إذن النتيجة تعود واحدة على كلا التقديرين، فإن قبلنا فكرة الجمع العرفي كما صار إلى ذلك الشيخ النراقي وصاحب الجواهر، وقلنا إن إطلاق مفهوم كل واحدة يصلح أن يقيد بمنطوق الأخرى، فسوف تكون النتيجة هي حرمة الثلاثة، أعني الكذب والسباق والمفاخر، لأجل فكرة الجمع العرفي. وأما إذا رفضنا ذلك، أي فكرة الجمع العرفي، وقلنا المورد لا يقبل الجمع العرفي بل التعارض مستقر، فسوف يحصل علم إجمالي بوجود شيء زائد على الكذب، وهو مردد بين أمرين، فيلزم الاحتياط بالتجنب عنهما معا. هذا كله بلحاظ صحيح، فأنا قبلت هاي تقبلون يعني فكرة الجمع العرفي. أنا أقول إذا فرد واحد ما قبل فكرة، إذا ستقولون يمكن الجمع العرفي يعني نقيد أطلاق مفهوم كل واحدة بمنطوق الأخرى، جيد ما عندي مشكلة، لكن إذا واحد أنكر فكرة أو قال التعارض مستقر حينئذ فكرة العلم الإجمالي تأتي. زين، هذا كله في البيان الأول، أنا أذكره. هذا القول الثاني يمكن أن يوجه أو يبين ببيانين، البيان الأول هو هذا الذي أشرت إليه والذي صار إليه هذا البيان الأول. صاحب هذا البيان الأول قلنا صاحب المدارك وصاحب الحدائق. البيان الثاني ما ذكره السيد الروحاني في المرتقى، الجزء الثاني صفحة 166، وحاصله إن الصحيحتين متعارضتان تعارضا مستقرا. فيتساقطان بلحاظ الزائد على الكذب. وأما بالنسبة إلى الكذب فهما متفقتان عليه، فتثبت حرمة الكذب لأجل اتفاقهما عليه أو عليها، على حرمة الكذب. والزائد منفي لأجل التعارض المستقر. أما لماذا كان التعارض مستقرا؟ النقطة هي هنا، هذا البيان أهميته تكمن هنا. أما لماذا كان التعارض مستقرا؟ لاحظ كيف بين المطلب. ذلك باعتبار أن كلا الفردين لا يمكن إرادتهما من كلمة الفسوق الواردة في الآية الكريمة، فإنها عبرت بقولها ولا فسوق. وكلمة فسوق واحدة، واللفظ الواحد لا يمكن أن يراد منه، لا يمكن أن يراد منه شو أكثر من معنى واحد، يعني لا يمكن أن يراد منه شنو؟ لا يمكن أن يراد منه الكذب وبعد والمفاخرة مثلا، أو قل الكذب والسباع. إن إرادة هذين معا شيء غير ممكن، فلا بد وأن يكون المقصود هو الجامع بينهما. التفت للنقلة الذي قام بها، فلا بد وأن يكون المقصود هو الجامع بينهما حتى يصير الاستعمال ممكنا. وإحدى الصحيحتين تقول إن المراد من كلمة الفسوق هو الجامع بين الكذب والسباب، والثانية تقول إن المقصود هو الجامع بين الكذب والمفاخرة. فهذه تقول هذا الجامع يراد، وتلك تقول هذا الجامع الآخر يراد لا ذاك. والتعارض بينهما ليس بالمنطوق والمفهوم حتى يخصص، يا حتى يخصص إطلاق المفهوم، بل التضاد تضاد في نفس المنطوقين. لأن هذه الصحيحة تقول هذا الجامع يراد لا ذاك، وتلك تقول بالعكس، فيحصل التعارض بين المنطوقين، والجمع الذي ذكره صاحب الجواهر والشيخ النراقي لا يأتي، لأنه مبني على كون التعارض تعارضا بين منطوق كل واحدة وإطلاق مفهوم الأخرى. أما بعد أن اتضح أن التعارض هو بين نفس المنطوقين فلا يمكن الجمع العرفي. نظير هذا التوضيح بعد من عدي ترى مو من عدة، نظير أن يقول أحد الشخصين إن مرادي هذا المتكلم من كلمة إنسان مراده منه إن مراده زيد لا عمرو، بينما الآخر يقول إن مراده عمرو لا زيد، إن التعارض هنا تعارض بين نفس المنطوقين لا بين المنطوق والمفهوم، فالجمع العرفي غير ممكن، فيتساقطان بلحاظ الزائد على الكل، وأما بلحاظ الكذبي فيوجد بينهما اتفاق. ما أدري إن شاء الله صار واضح مقصوده، هذا ما أفاده قدس أزره. والنقطة المهمة الذي اعتمد عليها شنو في هذا البيان، النقطة المهمة بيت القصيد أنه جعل الاستعمال استعمالا في الجامع، وأن المراد هو الجامع. بعد ما هذا بينه سوف يكون التعارض تعارضا بين المنطوقين لا بين المنطوق وإطلاق المفهوم. مو مهم، انت مو مهم تعرف الجامع، بس نقول الله لما استعمل واراد ذني السنين لابد اراد الجامع. الجامع شنو هو انا ما اعرف، هذا مو مهم، بس واقعا لابد اكو فرق جامع احنا ما نعرفه، هو الله استعمل الكلمه في ذلك الجامع، والا ما يمكن قول استعمال في كلا هذين. هذا ما يتوقف على أن أنت تعرف شنو الجامع، إن شاء الله إحنا نقعد بيناتنا ونفكر ونحصل لنا من هنا وهناك فرق الجامع، بس مو مهم لا تتعب نفسك، المهم نريد نقول حتما أكو فرق جامع، والقرآن الكريم استعمل هذه اللفظة في هذا الجامع، ولا ما يمكن استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد. زين لا لا انا اريد ابين على انه شلون شنو يصير تعارض بين المنطوقين، هذا الفكرة مو بين المنطوق والمفهوم. زين جيد، هذا ما افاده قدس سره. وفيه اولا ان الصحيحتين قالت المراد من الفسوق هو الكذب والسباب مثلا، أما أن الاستعمال فيهما كيف يكون واقعا؟ هل يكون بنحو الاستعمال في الجامع أو بكيفية أخرى؟ هذه قضية أجنبية عن مفادي صحيحتين. فالإمام الصادق عليه السلام يقول المراد من الفسوق في الآية الكريمة والذي هو محرم على المحرم هو هذا وهذا، يعني الكذب والسباب مثلا. ولم يقل المراد هو الجامع بينهما، فإن هذه قضية أجنبية عن الصحيحة وأجنبية عما يريد الإمام الصادق بيانه، فهو فقط وفقط يريد أن يقول الفسوق المحرم هذا وذاك، بينما الصحيحة الثانية تقول المحرم هو الفسوق المحرم هو ذاك وذاك. وحيث إن الروايتين واردتان مورد التحديد سينعقد لهما مفهوم، ويحصل التعارض بين أطلاق كل واحدة، بين منطوق كل واحدة وإطلاق مفهوم الأخرى. نعم، لو كانت الصحيحتان تقولان هكذا المراد من الفسوق في الآية هو الجامع بين الكذب والمفاخرة، والثانية تقول إن المراد هو الجامع بين الكذب والسباب، لكان التعارض تعارضا بين المنطوقين، وبالتالي يكون تعارضا مستقرا. ولكن الصحيحتين أجنبيتان عن التعرض إلى فكرة الجامع. نعم، الآية الكريمة يلزم أن تستعين بمن تستعين؟ بفكرة الجامع. ولكن هذا شيء أجنبي عن الصحيحتين، هذا أولا. وثانيا أقول الآية، قال أنا شنو شغل بالآية، أنا حكي ويا من المعارضة في كلام الإمام الصادق مو بالآية، الآية أنا أخليها على الكتب. الآية ما أريد هالآية، إحنا استدلالنا بيما بالصحيحتين، الصحيحتان تقول المراد من الكذب، ما قالت الجامع، قالت المراد من الكذب العفو من الفسوق المحرم هو الكذب والمفاخر، وحيث انها وارد مورد تحديد ينحقد شنو مطلوب. بل اذا الامام الصادق كان يصرح شي يقول المقصود من الآية هو الجامع بين كذا وكذا، والرواية الثانية تقول المقصود هو الجامع بين كذا، اسلم ما قاله في إبراهيم. لكن المفروض ان الصحيحة مو اصلا مسألة الجامع، بل الجامع هو يرتبط بمفاد الآية لا بمفاد الروايتين، هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا وسلمنا أن الصحيحتين هما في صدد بيان شنو الجامع. فهذه تقول إن المقصود من الفسوق في الآية الكريمة هو الجامع بين كذا وكذا، وتلك تقول إن المقصود هو الجامع بين كذا وكذا. إنه نسلم آنذاك حصول التعارض المستقر كما أفاده قدس سره، والمناسب تساقط كلتا الصحيحتين كما أفاد قدس سره، ولكن سوف يتولد علم إجمالي بأن الثابت إما هذا الجامع أو هذا الجامع. فيتنجس كلاهما، أي كلا الجامعين، وبالتالي يلزم التجنب عن الثلاثة. لا أن النتيجة تصير حرمة إيش؟ حرمة الكذب فقط دون المفاخرة والسباق. وعليه يتضح أن تسليم المعارضة مستقرة لا يستلزم حرمة الكذب فقط، بل يمكن إثبات حرمة الثلاثة من خلال فكرة العلم الإجمالي. ثم إنه ذكرنا فيما سبق إن القول الثاني يفسر الفسوق إما بالكذب بطبيعيه وليس بحصة خاصة، وقد عرفنا إلى الآن توجيه ذلك، وأن ذلك لأحد وأنه لأحد البيانين السابقين، وعرفنا مناقشة البيانين معا. ويبقى الاحتمال الآخر، وهو تفسير الفسوق بالكذب، ولكن لا 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 شنو لا بطبيعيه، بل بالحصة الخاصة، أي بالكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام كما هو المنسوب. قلنا هذا منسب لنا، هذا الرأي ابن البراج القاضي ابن المنسوب إليه على ما في المدارك بينا، ولكن لم يتضح لنا توجيه ذلك، ولو فرد شيء منا لم يتضح وجه ذلك، فهو بلا مستند معلوم. هذا كله في القول الثاني، عنوان جانبي صغير. القول الثالث وأما القول الثالث أعني شنو هو؟ نتذكر القول الثالث، حرمة إيش؟ ثلاثة: الكذب والمفاخرة والسباب، ثلاثة محرمات. والذي صار إليه من صار إليه؟ قلنا جماعة منهم صاحب الجواهر والشيخ النراقي وغير ذلك وغيرهما من الأعلام. فقد اتضح توجيهه الفني، حيث انه اما ان نبني على امكان الجمع العرفي بين الصحيحتين لتخصيص اطلاق مفهوم كل واحدة بمنطوق الاخرى، او نبني على ان التعارض مستقر ولا يمكن الجمع العرفي، وعلى كلا التقديرين يلزم حرمة الثلاثة، اما على الاول يعني امكان الجمع العرفي فواضح، حيث ان نتيجة تقييد اطلاق مفهوم كل صحيحة بمنطوق الاخرى هو حرمة الثلاثة كما هو واضح. واما على الثاني فلفكرة العلم الاجمالي، هذا كله في القول الثالث. خلي عنوان جانبي صغير على القول الرابع الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.